إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشورا، فقال: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله أو أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. الحديث متفق عليه. إن هذا الشهر الذي هو شهر الله المحرم هو من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، ولهذا كان من الأشهر الحرم، وجعل الله عز وجل له من الخصائص والمميزات أن جعل فيه هذا اليوم العظيم. بل وبين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الصيام في هذا الشهر من أفضل الصيام. سئل: أي الصيام أفضل بعد الفريضة؟ فقال: شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث العظيم المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء عند قدومه المدينة وأمر الناس بصيامه، وقد مر عليه الصلاة والسلام بمراحل أربع بالنسبة لصيام عاشوراء، فكان يصومه وهو في مكة كما في الصحيحين عن عائشة، وكان صيامه مستحبا. فلما قدم المدينة كما في هذا الحديث صامه وأمر الناس بصيامه، وصار واجبا من الواجبات، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصبح مفطرا في يوم عاشوراء أنه يجب عليه أن يمسك. وفي حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يعودون الصبيان في يوم عاشوراء على الصيام، فيمنعونهم الطعام والشراب، فإذا بكى الصبي أعطوه لعبة من العهن يتعلل بها. والمرحلة الثالثة لما فرض الله عز وجل صيام رمضان، قال ابن عمر: فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، والمراد بالترك أي ترك الوجوب، وإلا فإنه بقي مستحبا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمرحلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه ورغب فيه، بل إنه رغب في صيام اليوم التاسع قبله، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فصار صيام عاشورا مستحبا، وعلى هذا استقر الحكم الشرعي، بل وصيام يوم التاسع. وأما ما جاء من الحديث صوموا يوما قبله أو بعده فإنه حديث ضعيف، والسنة أن يصام التاسع والعاشر. أيها المؤمنون عباد الله، هذا اليوم العظيم تقول اليهود لما سئلت حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة لماذا يعظمونه، لماذا يصومونه، وقد جاء في حديث أبي موسى أنهم اتخذوه عيدا. ولهذا فإن الناس انقسموا في يوم عاشوراء إلى ثلاثة أقسام: مفرطون ومفرطون ووسط. القسم الأول اليهود الذين اتخذوه عيدا، ومن وافقهم من الناصبة وبعض الصوفية الذين يجعلونه يوما للفرح والسرور وأكل المأكولات وشرب المشروبات المتنوعة، وكأنه عيد كالفطر أو الأضحى. وأما الطرف الثاني فهم الشيعة الرافضة الذين يجعلونه يوم حزن ومأتم، يظهرون فيه الندب والجدب والطعن والنوح، زعما منهم أنهم يحزنون على قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما القسم الثالث فهم أهل العدل والأمانة، هم أهل السنة والجماعة الذين يعملون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إفراط ولا تفريط، فيصومونه مبتغين الأجر من الله جل وعلا، فإن ثوابه عظيم وأجره جزيل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة وقد سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ثم سئل عن صيام عاشورا فقال: يكفر السنة الماضية. فانظر إلى عظيم الأجر من صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة. ولهذا يحرص أهل الإسلام على صيامه. هذا اليوم العظيم حدثت فيه تلك الحادثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وكررها أكثر من غيرها، كم تجد في كتاب الله جل وعلا؟ والله عز وجل يذكر قصة موسى مع فرعون ونجاته وهلاك فرعون، ويكرر ذلك بعبارات مختلفة متباينة. يذكر الله عز وجل تلك القصة تارة بطولها وتارة مختصرة لما كان في تلك القصة من الآيات والعبر لمن كان له عقل ولمن كان له لب من البشر. أيها المؤمنون عباد الله، ولهذا نشير في هذا المقام إلى بعض تلك العبر التي جعلها الله عز وجل في تلك القصة العظيمة التي نقرأها في كتاب الله جل وعلا، وهي قصة موسى وفرعون وما جعل الله عز وجل في ذلك من الآيات والذكرى من تلك العبر العظيمة. أن قدر الله عز وجل لا مفر للعباد منه، فهذا فرعون كان يخاف أن يقتل فجعل يحذر من ذلك ويتخذ الأسباب والوسائل التي تقيه من قدر الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جعل يتتبع الصبيان والأطفال يقتلهم حذرا مما قيل له أنه سيقتل على أو يهلك على يد رجل أو غلام من بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، حفظ الله عز وجل لأوليائه، وإن حاول الأعداء وإن تآمر المتآمرون وإن تكالب المتكالبون، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام الذي يبحث عنه فرعون لأنه يخاف أن يهلك على يديه، ومع ذلك يحفظه الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتارة يقول أن اقذفيه في التابوت فألقيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. فرعون يبحث عن خصمه ويبحث عن عدوه ويقع في يديه هذا الطفل الصغير الذي عدوه فرعون عليه لعنة الله، وهو عدو الله تبارك وتعالى، ومع ذلك حفظه الله عز وجل فترعرع وترمى في دار فرعون وعلى سرير مملكته وتحت رعايته وعنايته. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو نتخذه ولدا. هكذا حفظ الله عز وجل ترمى موسى عليه الصلاة والسلام في دار عدوه الذي يبحث عنه لقتله وإبادته عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الدروس العظيمة أنه ما أن بلغ أشده عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أمره الله عز وجل بحمل هذه الرسالة وتبليغ هذه الدعوة والصدع بالحق، فذهب إلى فرعون لم يكن متوانيا ولا جبانا ولا متأخرا، لم يقل هذا يوما من الأيام كان ولي نعمتي، بل ذهب إليه يدعوه إلى الله جل وعلا وهو يعلم جبروته وطغيانه وبطشه، فهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقول لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وهكذا يأمره الله عز وجل، فأتي يا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من الدروس العظيمة، الصدع بالحق والدعوة إلى الله عز وجل، وأن لا يبالي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بما يلاقيه وما يجده إذا كان يصنع بالحق ويقول ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فإن موسى عليه السلام وصل إلى فرعون وإذا به يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وإذا به يدعوه إلى الواحد الديان، يدعوه إلى الله عز وجل فيقول متهكما فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا يظهر فرعون السخرية، السخرية بموسى ومن معه. قال الله جل وعلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وتارة يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وتارة يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وتارة يظهر أنه هو الذي يدعو إلى سبيل الرشاد وإلى طريق النجاح والفلاح. كل ذلك سخرية بموسى عليه الصلاة والسلام، ابتلاء عظيم يلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا من الدروس العظيمة. ومن ذلك أيضا أنه خاصمه وناظره، أنه خاصمه وناظره، فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهنا لم يخضع ولم يقنع ولم يؤمن، بل استمر في طغيانه وجبروته. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرج وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة من أطراف البلاد وعرضها، جمع السحرة لمناظرة موسى، لمناظرة موسى لصد ما جاء به من الحقائق والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة على أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاجتمع السحرة وتواعدوا لذلك اليوم الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، قال: موعدكم يوم الزينة. قال أهل التفسير: أي يوم العيد. قال: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. وهنا اجتمع الناس، وتعلم من هذا شدة البلاء الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، القائد والملك الجبار، ومعه السحرة المجرمون الفجار، وجميع الحاضرين كلهم في صف واحد، حتى قال قائلهم: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جاءوا يتبخترون ويتغطرسون، قالوا: أئنا، قالوا بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وكأنهم واثقون مما عندهم من السحر والباطل. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أظهروا ما لم يره أحد من التخييل والسحر والمكر والدهاء بما عندهم من تلك الأمور التي يفعلها السحرة. قال الله جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الحقيقة لا بد أن تظهر، وإن تأخر الزمن والنصر حليف المؤمنين في هذا المشهد العظيم وفي هذا المنظر الرهيب. وإذا برب العالمين سبحانه يؤيد موسى فيلقي تلك العصا التي بيمينه فتلتقف كلما وضعوا. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الحق منصور بإذن الله جل وعلا، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، تأخر الزمان أم تقدم، قرب أم بعد، فإن الحق منصور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وإن لم يحصل للعبد نصر في الدنيا فهو منصور بين يدي الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنالك بهت القوم. السحرة كما أخبر الله عز وجل علموا أن هذا هو الحق وأن ما جاء به موسى هو الهدى. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين. فهل انتفع فرعون؟ فهل كان ذلك سببا لهدايته؟ بل ازداد طغيانا وتشحط غضبا وعظم كبرا. ولهذا قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وهكذا صاحب الباطل إذا انتهت حججه وتلاشت وانتصر عليه أهل الحق يلجأ إلى العنف والقوة والتهديد والإجرام. وهذا الذي فعله فرعون عليه لعنة الله لما خصم أمام الملأ، توعد بقتل مخالفيه، حتى السحرة الذين كانوا جنوده، الذين كانوا معه، الذين كانوا مؤيدين له، ولكنهم آمنوا ووقر الإيمان في قلوبهم. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فما ضرهم تهديده ولا ضرهم تعذيبه ولا ضرهم كفره، لأن الإيمان قد وقر في قلوبهم. وهكذا من ساق الله الخير إليه بإذنه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد هذه المناظرة، وبعد أن فضح فرعون ومن معه، وبعد أن آمن السحرة، جعل فرعون يجمع من بقي معه من الأذيال والأذناب لقتال موسى ومن معه من أهل الإيمان. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وفي آيات أخر: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع جيشه وجنده وأراد مطاردة موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا يظهر توكل المتوكلين واعتماد المخلصين على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما اقترب من البحر عند شروق الشمس التفت أصحاب موسى وإذا بالجيش العرمرم خلفهم والبحر أمامهم، فقالوا: إنا لمدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال كلا، إن معي ربي سيهدين. هكذا المتوكلون على الله جل وعلا عند الشدائد والمحالك والمضايق يرجعون إلى الله عز وجل كما يرجعون إليه في زمن الرخاء. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، ومن كان مع الله جل وعلا كان الله معه. والعبد إن كان حسن ظنه بالله عظيما فإن الله عز وجل يكرمه. قال الله سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن أفأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عصا صغيرة يضرب بها البحر الخضم، وإذا به ينشق إلى هذه الطرق الكثيرة اليابسة التي ليس فيها ماء، ينظرون إلى قاع البحر وإذا هو يبسا، فيدخلون فرقا وينطلقون فارين من فرعون. فجاء فرعون يريد ملاحقتهم ومطاردتهم، لم يستفد من هذه الآيات، ولم ينتبه لهذه المعجزات، ولم يرتدع عن معصية الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما أن خرج موسى من طرف البحر إلا وقد دخل فرعون وجنده فتلاطمت الأمواج وأغرق القوم، وكان في يوم عاشوراء، فأهلك الله هذا الطاغية، وكان في هلاكه عبرة للظالمين الذين يعيثون في الأرض فسادا. أنه ما من شيء يرتفع في الدنيا إلا كان على الله حقا أن يضعه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى، قال في هذه الآية: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي يجعل جثته في مكان مرتفع ليبصره ويراه من جاء بعده ما حل به من الهلاك والدمار. يوم أن تعدى حدود الله وكفر بالله عز وجل، فادعى الربوبية والألوهية وادعى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فيا لها من العبر والعظات والحكم والفوائد في هذه القصة العظيمة، في قصة كليم الله موسى من البشر مع فرعون الطاغية الأكبر الذي أهلكه الله سبحانه وتعالى. وهكذا عاقبة الظالمين في كل زمان ومكان، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين. في مثل هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء حصل هذا النصر المبين حصل هذا النصر المبين الذي أنقذ الله عز وجل به موسى عليه الصلاة والسلام، وأهلك الله عز وجل فرعون وقومه، فشرع لهذه الأمة أن يصوموا هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى وعبادة له سبحانه وتعالى، به ينالون أجرا وينقادون أمرا ويستجيبون له سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.